بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، أخواتي الكريمات، يسرنا اليوم أن يكون معنا ضيفين كريمين، أحدهما الشيخ محمد الصامي حفظه الله، مصري الجنسية ومجتهد جدا في الدعوة، تجدوه على قناة الرحمة وغيرها من القنوات. والشيخ، أنا لا أريد أن أتكلم عن سيرته الذاتية لأن ربما يعني الشيخ لا يحب هذا الكلام، ولكن الحمد لله تتلمذ على يد مشايخ كبيرة ولله الحمد، وإن شاء الله سيلقي محاضرة بعد افتتاح أخونا مسلم سعيد الداعية المشهور المصري الذي ملأ قنوات مصر وغيرها من الدروس العلمية والوعظية. فسيبدأ إن شاء الله أخونا مسلم بافتتاح بالقرآن الكريم، بعد ذلك إن شاء الله الشيخ سيقدم إن شاء الله محاضرة، وبعد محاضرة الشيخ مباشرة الشيخ مسلم سعيد سيلقي محاضرة بعدها. مثال الساعة نزمون المنصوة دكوير مكنو لبتي شيخ مسلم سعيد أجد 11 ans et qui a plusieurs émissions en Égypte. Et alhamdoulilah, sa maman, je l'ai au téléphone, subhanallah, m'a dit depuis l'âge de 4 ans, il prêche et fait des conférences et des khutbah. Et alhamdoulilah, il en a beaucoup, beaucoup appris, vous allez le voir vous-même, car il va faire d'abord 5 minutes de récitation de Coran. Suite à cela, le cheikh Mohamed Assam va faire un dars qui est égyptien d'origine et qui a étudié chez des grands savants. Mais il est gêné quand on cite les noms de Mashaykh chez qui il étudiait. Et on a aussi un Cheikh Mouslim Saïd qui, juste après, va faire une conférence lui aussi en arabe, et les deux seront traduits en français.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي الذنوب لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنتم المجاهدون، أنتم الأبطال، أنتم الذين ترابطون في وسط كثير من الذنوب والآثام والمعاصي، فيحفظ الله لكم دينكم ويحفظ الله عليكم أعراضكم. وأبشروا، فإن في هذا المسجد الآن ملائكة تحفنا إلى عنان السماء. بعد أن ننتهي ونطلع من الباب ستصعد الملائكة إلى الله، فيقول الله كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا رب وجدناهم يذكرونك يسبحونك يحمدونك ويمجدونك. فيقول الله ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يريدون جنتك يا ربنا. مين يا رب؟ الناس الذين جالسوا في مسجد الإيمان في باريس بعد صلاة المغرب الساعة 5:30 جلسوا يذكرونك. طيب ماذا تكون النتيجة إذا بربك جل وعلا يذكرك في الملأ الأعلى؟ أنا المقصر الذي عندي من المعاصي وعندي من الخطايا وعندي من التفريط، الله يذكرك في الملأ الأعلى. بل وزيادة على ذلك يقول الله جل وعلا ماذا يخافون؟ تقول الملائكة يخافون نارك يا ربنا. فيقول الله وهل رأوها؟ تقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. فيقول الله وهو أعلم كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. نرجع إلى البيوت إلى منازلنا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت خطايانا. دعونا نتحدث لماذا كثير منا يا إخواني يفقد حلاوة الإيمان. للواحد شيخ نادر أول ما يدخل الإسلام يجد لذة وحلاوة وسعادة وسكينة وطمأنينة، ومع مرور الأيام والوقت إذا بتلك الحلاوة تقل، إذا بتلك اللذة تطمحن. ذلك لأن الإنسان لم يقف عن الأسباب الحقيقية التي بها يذوق حلاوة الإيمان. طيب الحلاوة التي ذاقها في الأول ما هي؟ قال أهل العلم حلاوة الشيء الجديد. واحد كان ضايع ودخل في الإسلام فوجد راحة وسكينة، الإخوة في باريس بيجيبوا المشايخ، وفي ما شاء الله يوم الجمعة تجد الشيخ يتحدث، وبعد الصلاة يقول هناك درس أو أسئلة، يشعر بشيء جديد لم يألفه، فبدأ يذوق الحلاوة. لكنها حقيقة ليست الحلاوة الحقيقية التي يذوقها أهل الإيمان. طيب كيف نذوقها؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أسباب إذا وجدت في قلب الإنسان ذاق حلاوة الإيمان. والله يا إخواني مثل ما نتذوق الطعام اللذيذ والآيس كريم اللذيذ والعصير اللذيذ، كذلك يتذوق أهل الإيمان حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يقدم حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، حتى على زوجتي، حتى على أولادي، حتى على وظيفتي وعملي، حتى على مصنعي ومتجري، حتى على التلفاز والكرة، حتى على أي شيء من رغبات الدنيا، يجب أن أقدم حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خذوا هذه الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نفسي أنا بحب نفسي أكثر. فقال النبي لا يا عمر، لا ليس بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر فالآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. شاهد الفرق، قبل قليل عمر كان يقول نفسي أحب إلي، والآن هو يقول للرسول أصبح أحب إلي. ما الذي جعله سريعا يتغير؟ كلها حلاوة الإيمان التي تكون في قرارة النفوس فتجعلهم ينقادون لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل تتذكر موقفا جميلا؟ هل تذكر يوم زفافك أو زواجك؟ هل تذكر يوم حملك لشهادة الثانوية أو النجاح في الجامعة أو الكلية؟ هل تتذكر يوم أول يوم لك في الوظيفة؟ يوم أن أخذت المرتب وقبضت المال؟ هل تتذكر أي نجاح لك في حياتك؟ كيف تكون سعادتك؟ كيف يكون سرور قلبك؟ كيف يكون انشراح صدرك؟ إن حلاوة الإيمان أعظم من ذلك بكثير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا قلوبهم لا تطمئن إلا لذكر الله. قد يقول قائل شيخنا، طيب كيف أعرف أنني أحب الله؟ ننظر إلى كلامك وأفعالك. كلامك عن إيه؟ تتكلم كثير عن الهاتف المحمول، تتكلم عن المال، تتكلم عن السيارات، تتكلم عن النساء، تتكلم عن الأخبار السياسية، تتكلم عن الاقتصاد، تتكلم عن المال. ما الذي يشغل بالك؟ ما الذي يشغل تفكيرك؟ ما الذي يسيطر على قلبك؟ ما هو ذلك الشيء؟ الذين آمنوا قلوبهم لا تطمئن إلا إلى ذكر الله جل وعلا. أفئدة لا تسكن ولا ترتاح إلا إلى ذكر الله. اسمعوا هذا الحديث العجيب في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. واحد حي يا جماعة يسمع ويبصر ويتكلم ويتحرك وينتج ويعمل ويتزوج وينجب الأولاد ويكون عنده مال. واحد ميت تحت التراب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينتج ولا يعمل ولا أي شيء. الفرق بين هذا كالفرق بين السماء والأرض. هذا الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكره جل وعلا. في يوم من الأيام دخلنا على تاجر من التجار، كان هذا التاجر يعني مشهور بالثراء، فلما خرجنا من عنده كان اللقاء مع بعض المشايخ، لما خرجنا التاجر أمسك يد أحد المشايخ وقال له: سمحت يا شيخ، ممكن تقرأ علي بعض آيات القرآن الكريم؟ أشعر أنني تعبان. فأنا سألته قلت: لماذا تعبان؟ قال: والله أنا لا أنام إلا إذا أكلت حبوب مهدئة بعد أنام. فسألته: طيب أنت آخر مرة صليت ركعتين؟ فنظر الأرض وقال: أنا آخر مرة صليت من شهرين. من شهرين قاطع العلاقة التي بينك وبين الله وزعلان أنك تعبان مش عارف تنام. من شهرين لا تصلي ومستغرب لماذا جسمك لا يرتاح على الفراش. من شهرين ازاي تعيش وانت بعيد عن ربنا؟ ازاي تعيش وقلبك بعيد عن طاعة الله عز وجل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اتصل علينا أحد الإخوة التجار في الإسكندرية في مصر عندنا وقال بسرعة: يا شيخ لو سمحت تعالوا لضروري. رحنا مجموعة من الإخوة دخلنا بيته يا جماعة، عمارة من 14 طابق. الدور 14 يسكن فيه هذا الرجل لوحده مع أولاده. دخلنا من البيت وإذا البيت مليء بالنجف والثريات والأزهار والنوافير والمناظر الجميلة واللوحات الرائعة البديعة وكنب وصالون وأنتريه وغرف ولمبات وأكسسوارات. وهناك كنب يجلس عليها طفلين صغيرين وسيمين جميلين وهو جالس على كنب لوحده يبكي.
نصف ساعة سعادة، أريد فقط نصف ساعة العالمين أبدا. ينفع يا أخي، ينفع يا مسلم تمزج مرارة ترك الشهوة، مرارة الكسل وترك الكسل والنوم، مرارة ترك النظر إلى النساء، مرارة تخلفك عن الصلاة، تترك كل تلك المرارات وتضع أمامها حلاوة أنك عبد لله، حلاوة أنك مستجيب لأمر الله، حلاوة أنك خاضع في ملكوت الله عز وجل، فتطغى تلك الحلاوة فلا تشعر بألم أبدا. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال العلماء: وألا هنا أداة حصر، أي أنه لا توجد طمأنينة كاملة إلا في ذكر الله عز وجل. في المصحات والمستشفيات النفسية لما يأتي مريض نفسي أول ما يبدأون عندهم على إيه؟ ميوزك، لو ميوزك، لو ميوزك، سلو ميوزك، سلو ميوزك، سلو ميوزك. طيب بعدين علشان يبقى ريلاكس ريلاكس. طيب بعدين، طيب يطلع الشارع أصوات السيارات والزحام والضجيج والتوتر النفسي والعمل والزوجة والأولاد، لكن لا توجد أبدا سعادة كاملة وطمأنينة كاملة إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين أنك في حاجة ورغبة ملحة أن تستزيد من القرآن، وأن تبكي وأن تذرف الدموع وأن تقترب منه، هذه علامة حياة قلبك. فإذا عرفت تلك العلامات فاعلم أين قلبك الآن ولماذا لا تذوق حلاوة الإيمان. ليه الواحد فينا يا جماعة أصبح يصلي لا يذوق لذة الصلاة؟ ولما تتكلم معه لك يا شيخ أنا آخر مرة بكيت رمضان سنة 2005. طيب أنت ما بكيتش رمضان اللي فات ليه؟ ما بكيتش الأسبوع ده ليه؟ لماذا لا تبكي كل يوم؟ لماذا فقدت لذة شعورك بكلام الله جل وعلا؟ لأنك قلبك قدم غير الله جل وعلا. أنا فقدت حلاوة قراءة القرآن، كنت أقرأ القرآن أشعر أنني في جو ملائكي رائع، وإذا بأفقد كل هذا. أنا فقدت حلاوة الصيام، كنت لما أصوم أشعر أن قلبي يرق وأنني أعطف على الفقراء والمساكين والضعفاء والأيتام. لماذا فقدت كل هذا؟ لأنك قدمت غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي امرأة في غزوة بدر، تقف أمام الجيش، تقول: أين رسول الله انظر إليه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قتل زوجك. قالت: أصبر وأحتسب. أين رسول الله انظر إليه؟ قالوا: قتل ابنك. قالت: أصبر وأحتسب. أين رسول الله انظر إليه؟ قالوا: قتل أبيك. قالت: أصبر وأحتسب. أين رسول الله؟ فلما رأت النبي دمعت عينها وقالت: بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدك تهون، كل مصيبة تهون إلا بعدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك يا أخي، من يوم ما تولدت لحد النهاردة أين أنت من السنة؟ أين أنت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت؟ ألا تعلم أن رسول الله بكى لأجلك؟ ألا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى في آخر أيام حياته وقال: وددت أني لقيت إخواني؟ قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود الواحد منهم لو رآني لنفسه وأهله. مين يا جماعة نفسه يشوف النبي يرفع يديه؟ الذي يريد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كي دمت خبون مبارك محمد عليه السلام جد نظرهم.
انظر، كل هؤلاء يريدون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هو بكى من أجلنا يا إخواني، هو بكى لأجلنا صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن نقدم سنته على كل شيء في الحياة. طيب ثانيا، قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنا أحب أخي نادر لله عز وجل، ليس لأن عنده مال، وليس لأن لديه مصنع، وليس لأن عنده علاقات، وإنما أحبه من أجل الله عز وجل. طيب ما فائدة لله عز وجل. قال أهل العلم فائدتها أن أواصر الإخاء تكون متينة. انظر إلى حال المسلمين اليوم، سوريا الآن، القتلى في سوريا، الضحايا في سوريا تجاوزوا 9,000 قتيل، والاتحاد الأوروبي ثابت، والغرب ثابت، والناس لا يتكلمون. طيب أين قوتنا نحن؟ أين دعمنا نحن؟ لماذا ننتظر الزعماء والدول الكبيرة تتحرك؟ يجب أن يكون لنا وقفة، يجب أن أشعل ابني وأنا على مائدة الطعام، يا ابني أبقي جزءا من المصروف، إخوانك يقتلون في سوريا، إخوانك يموتون في فلسطين، في إثيوبيا ودارفور والصومال، هناك حالة مجاعة ضخمة. انظر إلى هذه المعاني، الإسلام جاء يؤكدها قبل أن يفكر الإنسان فيها من باب الأخوة. وإلى هذا الباب أدخل الإسلام أمة العرب جميعا إلى مراكز القيادة والسيادة. فالأمة كانت في السابق تتقاتل على البقرة وعلى الخروف وعلى الماعز وعلى الدنيا، والآن أصبحت الأمة تتجاهل وتنسى كل خلافاتها، فدمع أن هناك راية ورابط واحد، وهو رابط ونحمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله. إذا أحببت أخاك المسلم لله عز وجل فإنك تذوق حلاوة الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان، تذوق لذة الصلاة ولذة قيام الليل ولذة الدعاء. انظر إلى هذا الحديث، ذهب رجل ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على طريقه ملكا، وهو رايح إلى صديقه، الله جل وعلا أرسل ملك، فأوقفه الملك وقال أين تذهب؟ قال إني أزور أخا لي في الله. فقال لم تزوره؟ قال لله. قال ألك نعمة ترب علي يعني في مصلحة بينك وبين صديقك؟ قال لا، إنما هو لله. قال فإني ملك أرسله الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببت أخاك لله. انظر إلى الثمرة والنتيجة، الله يحبك. يا أخواني كم من الناس الآن نفقدهم من شحنانا، نفقد كثير من الناس الآن، نصلي المغرب والعشاء نستهدف، وربما بعد أسبوع أسأل فين الأخ سالم، فين الأخ أحمد، فين الأخ أيمن، فين الأخ هاني، أين ذهب؟ أفتقدهم، لأني بنيت علاقاتي معهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. اسمع هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل المسلمون مثل الجسد الواحد، إذا أصبت بصباع في رأسك جسمك يتألم، إذا أصبت بشوكة في قدمك جسمك يتألم، إذا أصبت باحتراق صغير في أصبعك جسمك كله يتألم. هذا حال المسلمين جميعا، هذا حال المسلمين جميعا. وإذا طبقنا هذا النص وصلنا إلى حلاوة الإيمان. طيب أختم في هذه المسألة بقصة. بلال بن رباح رضي الله عنه ورضاه، ماذا كان لونه؟ يا جماعة لون البشرة أصفر.
بلال رضي الله عنه هتتك كلها
أصفر. طيب كان صادق بلال وصاحب بلال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري كان بينه وبين بلال مزاح ودعاء. ففي يوم من الأيام جاء أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى بلال يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له مداعبا قم يا ابن السوداء من جوار النبي، قم يعني قم جنب النبي، أنت أمك سوداء، لا شك أمه كانت سوداء لأنه هو أسمر بشرة. فضحك بلال وضحك أبو ذر وضحك بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، غضب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصل معنى هام ليس لبلال وأبي ذر وإنما للأمة كلها من بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف الصاع، طف الصاع، أعذرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، أنت تعيره بأمه؟ أنت فيك جاهلية. فقال أبو ذر أنا يا رسول الله في جاهلية؟ أبو ذر يا إخواني، قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أضلت الغراء ولا أقلت الخضرة عن رجل أصدق لهجة من أبي ذر. يعني انظر النبي ماذا قال عن أبي ذر؟ أصدق الناس لهجة أبو ذر. فكيف يكون فيه جاهلية؟ لكن هذه تربية. ماذا فعل أبو ذر؟ نزل أبو ذر على الأرض ووضع خده على التراب وقال يا رسول الله لن أقوم من الأرض حتى يأتي بلال يدوس بقدمي على وجهي حتى يعلم الله ورسوله أنه ليس في قلبي كبر ولا تعالي على أحد من المسلمين. فقال بلال سامحني يا أخي اعفني خلاص أنا سامحته لا يوجد أثر في قلبي شيء. فقال لا والله يا بلال. فقام بلال فوضع قدمه على خد أبي ذر ثم سحبه من يده ثم عانقه وقام بلال يبكي وبكى أبو ذر وبكى الصحابة رضي الله عنهم. إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أنت مطالب منك أن تحقق معاني الأخوة. ثالثا وأخيرا قال عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كان مشركا يعبد أي شيء غير الله، يعبد الشهوة، يعبد الخمر، يعبد النساء، يعبد المال، يعبد الفراغ، يعبد الفوضى، إنسان بلا هدف وبلا هوية. ثم خذ الله قلبه للإسلام فدخل في الإسلام. يجب أن يكره الكفر والمعصية وكل ما يخالف الإسلام كما يكره أن يقذف في النار. وركزوا معي يا إخواني في هذه عبادة تسمى عبادة قلبية، عبادة البغض، عبادة أن تبغض كل ما يخالف شرع الله وكل ما يخالف دين الله كما تكره أن تقذف في النار. ألا وضعنا حطب وأشعلنا فيه النار وربطناك وقيدناك وقلنا سنلقي لك سنلقيك في هذه النار. أبغض شيء إليك في تلك اللحظة هي هذه النار. يجب أن تكره المعاصي كما تكره النار. ما لا تكون النتيجة يا إخواني؟ ما لا تكون النتيجة يا أخواتي؟ تكون النتيجة أن المسلم يذوق حلاوة الإيمان، تصبح تستلذ بالصلاة والطاعة. تجد لذة عجيبة. يحكي لي أحد الأخوة في القاهرة في المعادي يقول في أخ أول ما يبدأ الإمام الله أكبر الحمد لله رب العالمين يبدأ الأخ يبكي، يقول أنا أتعجب الآيات ليست عن الجنة وليست عن النار وهو بدأ الفاتحة لماذا يبكي؟ فلما خرجنا من الصلاة وأنا لاحظت هذا تكرارا. أنت بتعيط ليه؟ بتعيط أول ما يبدأ الإمام الله أكبر. فقال له يا أخي يعني لماذا تلومني أنني أبكي من كلام حبيبي؟ هذا حبيبي سبحانه وتعالى كلامه جل وعلا، لماذا تلومني أن أبكي؟ بعض الناس إذا كان مسافر وأرسل جواب خطاب أو رسالة إلى أمه، الأم تنظر إلى كلام ابنها وتخط يديه وتبكي، صح ولا لا؟ لأنها تنظر إلى كلام ابنها أو تنظر إلى كلام زوجها أو شاهد الأب كلام والده أو رسالة من ابنته يبكي. طيب لماذا تلومني لأنني أقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى وأبكي؟ انظر إلى أي درجة يصل شعور القلب بحلاوة الإيمان. إذا أردت أن تذوق هذه الحلاوة كن وقافا على هذه الأسباب الثلاثة. والله تعيش أسعد الناس وتعيش في سعادة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. في يوم من الأيام في منطقة القصيم في السعودية كنت عند شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، فأحد الفنانين العرب أعلن توبته وكان مغنيا مشهورا، أعلن توبة وتاب إلى الله واتصل علي وقال أريد أن أزور الشيخ محمد العثيمين. فرتبت له لقاء مع الشيخ وقلت له تعالى، وأنا كنت في السنة الأولى من الجامعة عام 98، فجاء لي ودخل إلى الشرطة ونام عندي في الغرفة وفي تمام الساعة الثانية ليلا أيقظني استيقظ يا أبو عمر يا محمد استيقظ. فأنا قلت في نفسي هذا مجنون، نحن طوال اليوم والصباح في الجامعة والليل في درس الشيخ محمد العثيمين ونرجع إلى المنزل بعد العشاء لا نكاد نرى الدنيا بس عاوزين نشوف المخدة والبطانية. لو تقول لي انظر إلى هذا الكتاب أتخيل شكل الكتاب مخدة، أتخيل شكل المكتبة والبطانية بالتعب. فقلت له يعني أعطني ساعة أيقظني بعد ساعة. بعد ساعة كأنها دقيقة قال اتق الله كيف ينزل إليك السيد سبحانه وتعالى وأنت نائم؟ لا ينبغي لخطاب الحور إلا أن يبذلوا لهن المهور. إذا أردت الحور العين ادفع المهر. فأنا أعبدت هذه الكلمات وكنت أصلي، ولما خلصنا صلاة الفجر ومررنا على الشيخ العثيمين ونحن راجعون في الطريق بعد صلاة الفجر مع الهواء الجميل البارد، كنت أقول له يا فلان ألا تتذكر الماضي والموسيقى والمسرح والآلات؟ فقال أقسم بالله كان يجلس تحت قدمي أكثر من 20,000 متفرج، ولو أردت كل ليلة أن تكون معي فتاة جديدة سيكون معي فتاة، والله كان عندي المخدرات والخمور بكل أنواعها وكان تحت قدمي السيارات بكل أنواعها. صدق والله كل هذا الآن أصبح لا يساوي عندي لذة دمعة واحدة في جوف الليل. الله عز وجل الدموع أستلد بها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يدركون حلاوة الإيمان، إنك على كل شيء قدير. واترك المجال لترجع فيه الآن ثم نكمل الدعاء إن شاء الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. للشيخ أراد أن تبصي الصحابين nous a rappelé l'importance des cercles d'évocation, car dans ces cercles d'évocation, les anges d'Allah Tabarak wa Ta'ala se rapprochent et se mettent autour de nous et font comme un certain bilan à Allah Tabarak wa Ta'ala en lui disant: tes serviteurs sont venus à toi afin de te louer et t'adorer, jusqu'à la fin du hadith qui est très long. Et à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: je vous prends à témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Le shir a posé une question qui est très importante. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve: pourquoi les gens, après avoir goûté à la foi, n'ont plus de joie dans leur cœur et ne ressentent plus cette foi et ont perdu cette foi? Pourquoi est-ce qu'au début, quand tu as eu la foi, tu n'as pas réussi à la maintenir? Pourquoi? La réponse, le chef dit: car la personne, lorsqu'elle a goûté à la foi, elle ne l'a pas goûté entièrement. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit trois choses: celui qui les possède aura goûté par celle-ci la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager alayhi salatu wa sallam lui soit plus aimé que tout le reste, lui soit plus cher que tout. Ça, c'est le premier point. Si tu veux goûter à la saveur de la foi, tu dois aimer Allah tabaraka ta'ala plus que ton travail, plus que ta femme, plus que la télévision, plus que le football, plus que l'argent, plus que ton diplôme, plus que tes études, plus que tout ce que tu possèdes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, il a dit à Omar radiallahu anhu, en jurant, il a dit par Dieu: nul d'entre vous ne sera véritable croyant que lorsqu'il n'aura plus que ses parents, ses enfants et tout le reste des gens. Et là, Omar radiallahu anhu, qui était honnête et sincère, lui a dit au prophète alayhi salatu wa sallam: je t'aime plus que ma famille, plus que mes enfants, mais pas plus que ma propre personne. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a signalé que sa foi était incomplète. Omar radiallahu anhu, peu de temps après, il est revenu voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Parce qu'il a réfléchi et il s'est dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a été la cause qu'il est sorti des ténèbres à la lumière de l'islam. Et sans le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'aurait pas pu connaître ce chemin qui mène au paradis. Le chef dit: rappelle-toi le jour où tu as obtenu ton diplôme. Rappelle-toi du jour de ton mariage. Rappelle-toi du jour où tu as été embauché dans un nouveau travail. Rappelle-toi ton premier salaire. Rappelle-toi cette joie. Rappelle-toi ce bonheur. Il rappelle que parmi les plus grands bonheurs, Il y a le bonheur de la foi qui dépasse le bonheur de la femme pieuse, de l'argent, du travail et tout le reste. Allah Ta'ala a dit: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Comment peux-tu apaiser un cœur? Chacun d'entre nous est à la recherche du bonheur. Chacun d'entre nous veut apaiser son cœur. Chacun d'entre nous, ce qu'il cherche, c'est la paix intérieure. Tu ne pourras la trouver que lorsque tu évoqueras Allah, lorsque tu te rapprocheras d'Allah, lorsque tu aimeras Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète plus que tout. Une personne pourrait se dire: mais comment savoir si j'aime vraiment Allah? Le cheikh a dit: pose-toi la question, tu parles de quoi dans tes jours? Tu parles de quoi dans tes nuits? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui occupe le plus ton esprit? Est-ce ton téléphone? Est-ce de rester au téléphone? Est-ce les biens de ce bas monde? Est-ce ton épouse? Est-ce les vêtements? Est-ce tes amis? Ou ce qui occupe ton esprit est Allah Ta'ala et son messager alayhi salatu wasalam? Le prophète alayhi salatu wasalam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira, il a dit: l'image de celui qui évoque son Seigneur et l'image de celui qui ne l'évoque pas est celle du vivant et du mort. Celui qui évoque Allah, qui a une relation avec Allah, qui parle d'Allah, qui aime Allah, celui-là est semblable à un vivant. Un vivant est celui qui mange, qui boit, qui s'habille, qui sort, qui parle, qui entend. Un mort, quant à lui, il est sous terre, il n'entend pas. Il ne parle pas, il ne s'habille plus, il ne mange plus, c'est terminé pour lui. Telle est l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas. Un vivant et un mort. Un jour, le chef dit qu'il a rendu visite à un commerçant. Ce commerçant, comme nombreux sont ceux qui vivent la même chose que lui, lui a dit: ô cheikh, récite-moi un peu de Coran car mon cœur n'est pas bien. Le cheikh lui a dit: la dernière fois que tu as fait la prière était vain. Il lui a dit: quand est-ce que tu as fait ta dernière prière? Il lui a dit: cela fait 2 mois. 2 mois, 2 mois, il est coupé de son Seigneur et il se plaint d'avoir le cœur dur. C'est normal, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui s'éloigne d'Allah ne peut pas trouver l'apaisement de cœur. Et au final, musulmans et non-musulmans, ils sont tous à la recherche de l'apaisement de cœur. Il lui a dit: comment ça? Comment est-ce possible? Et hélas, nous avons dans notre communauté des gens qui ont été piégés par Satan et qui sont tombés dans ces panneaux. Allah Tabaraka Ta'ala nous rappelle que c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc, le cheikh, une autre fois, il dit qu'on l'a appelé. Et cette fois-ci, il s'est rendu chez une personne qui habitait au 14e étage. Chez lui, il y avait des beaux lustres, des beaux tableaux, une belle décoration. Il avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Et malgré cela, il n'était pas heureux. Il a dit: j'ai construit tout ce bâtiment, j'ai tout ce que tu vois, et je n'ai pas encore trouvé la joie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, sache que tu ne dois pas aimer ce bâton plus qu'Allah, ni plus que le prophète alayhi salatu wasalam. Tu dois aimer Allah et son prophète alayhi salatu wasalam plus que tout, afin de goûter à la saveur de la foi. Mon frère, ma soeur, le fait d'être un serviteur d'Allah fait rentrer la joie dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Dans les hôpitaux aujourd'hui, il arrive que devant certains malades, on leur mette de la musique douce pour tranquilliser leur esprit. Et à l'extérieur, pareil, on entend de la musique et là, elle n'est pas douce. Et partout, on essaie de tranquilliser les esprits avec la parole de Satan, alors que Allah tabaraka ta'ala dit: n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Quand tu as la foi, tu sens que tu as envie de dire le Coran. Quand tu as la foi, tu sens que tu as envie de faire la prière. Quand tu as la foi, tu as envie de prolonger ta prière. Quand tu as la foi, tu n'as pas envie d'abandonner ta prière. Et le cheikh a dit: lorsque certains d'entre nous se plaignent en disant: pourquoi est-ce que je prie sans goûter à la prière? Et il a dit aussi: pourquoi est-ce que aujourd'hui tu ne pleures plus pour Allah Ta'ala? Il pose ces questions en nous donnant la réponse: car le cœur n'est pas attaché à son Seigneur Ta'ala. Les personnes qui jusqu'à maintenant ne savent pas la prière, les personnes qui ne pleurent pas pour Allah, les personnes qui ne savent pas le jeûne, les personnes qui ne font pas assez de mal pour Allah, tabaraka ta'ala, la cause de tout cela, c'est qu'ils aiment d'autres choses plus que Allah. S'ils aimaient Allah, tabaraka ta'ala, plus que tout, ils occuperaient leur esprit. Et s'ils occuperaient leur esprit et qu'ils ne pensaient qu'à Allah, tabaraka ta'ala, forcément, ils feraient de bonnes œuvres. Il y a une femme, pendant la bataille de Uhud, cette femme-là, elle a entendu une rumeur comme quoi le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé. Alors elle s'est rendue dans l'endroit, dans le lieu où il y avait la bataille pour voir est-ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam allait bien ou pas. Suite à quoi, sur le chemin, quelqu'un lui a dit « Tu viens de perdre ton mari. » Son mari, elle a dit « Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comment va-t-il ?» Ensuite, en avançant, un homme lui a dit « Tu viens de perdre ton frère. » Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comment va-t-il? Je veux le voir. Regarde son souci. Ensuite, on lui a annoncé que son père est mort. Et la même question, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comment il va? T'imagines un petit peu? Aimons-nous le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam plus que le parent? À la fin, lorsqu'elle est arrivée vers Uhud, elle a dit, je ne serai tranquille que lorsque j'aurai vu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de mes yeux. Et lorsqu'on lui a montré, elle a dit, ton malheur est considéré insignifiant à partir du moment où tu vives, où tu es vivant au messager d'Allah. Ça, c'est une personne qui aime le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Où est la sunna dans ta vie? Sais-tu que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour toi? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit, ishtabtu, il a ahbab, mes frères m'ont manqué. Les compagnons ont dit Allah, ils ont dit, sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah? Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après vous, qui croiront en moi sans m'avoir vu. Nous, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré à maintes reprises pour nous. On lui a manqué sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour nous. Nous devons à tout prix honorer sa sunna en la mettant en pratique, en invitant les gens à la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, donc, on a dit, celui qui veut goûter à la douceur de la foi, premièrement, il doit aimer Allah et son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Deuxièmement, quand il aime une personne, qu'il ne l'aime que pour Allah. Pas pour un intérêt de ce monde. Pas pour son intelligence, sa richesse. Pas parce qu'il a tel travail. Pas parce qu'il peut m'apporter telle et telle chose. Il l'aime pour Allah. C'est de cette manière que la fraternité s'installera et règnera entre nous. Si tu aimes ton frère pour Allah, tu goûteras à la foi. Un homme s'est rendu, comme l'a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, chez un de ses frères. Le hadith est rapporté par lui-même, le prophète muslim. Lorsqu'il a rendu cette visite à son frère en chemin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange sous forme humaine qui lui a posé comme question, où vas-tu? Il a dit, je vais visiter un de mes frères en Allah. Il a dit, as-tu un intérêt, un commerce ou quelque chose de mondain entre toi et lui? Il a dit, non, je lui rends visite simplement parce que je l'ai aimé pour Allah. Et là, il a dit, je t'annonce que je suis un messager d'Allah et que je viens t'annoncer aussi qu'Allah t'a aimé comme tu l'as aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime lorsque tu aimes ton frère pour Allah. Pas pour ce moment. Allah il t'aime. Si Allah il t'aime, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Dans le cas contraire, tu es un perdant. De cette manière, tu as tout gagné. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image des croyants dans l'affection, dans la miséricorde et dans l'amour qu'il y a entre eux et celle du corps, d'un seul corps. Si une partie du corps est touchée, c'est tout le reste du corps qui accourt à la fièvre et à la veille. À partir du moment où tu as une blessure au doigt, c'est tout le corps qui ressent cette douleur. Il en est de même pour nous, nos frères et sœurs qui sont en Palestine, qui sont dans d'autres pays, musulmans dans le monde, et même nos musulmans, à partir du moment où ils sont opprimés, à partir du moment où ils souffrent, tu souffres. Ils pleurent, tu n'es pas tranquille. Ils ne mangent pas, tu dois éduquer tes enfants et ta famille à garder une partie de leur salaire, une partie de leur argent de poche pour envoyer à ces gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est la fraternité. Bilal, radiallahu anhu, il avait comme ami un compagnon qui s'appelait Abu Dharr, radiallahu anhu, un jami' al-sahaba. Abu Dharr, radiallahu anhu, un jour, qui était un très bon ami à Bilal, radiallahu anhu, Abu Dharr s'est rendu chez le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, où il trouva Bilal, en compagnie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres compagnons. Suite à quoi, Abu Dharr dit à Bilal, lève-toi, ô fils de la femme noire. Et lorsque l'on analyse cette phrase, on s'aperçoit que Abu Dharr n'a pas dit un mensonge, car sa mère était noire. Voilà qu'il le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour éduquer les compagnons, qui parmi eux certains ont ri, a blâmé l'acte d'Abu Dharr en disant, pourquoi l'as-tu humilié par sa mère? Tu as certes de l'ignorance en toi. Tu as certes de l'ignorance en toi. Et tout ça pour éduquer le compagnon radiallahu anhu. Qu'à partir du moment où il y a la foi, il n'y a point de différence entre un noir et un arabe, entre un riche et un pauvre. Et après, Abu Dharr radiallahu anhu, pour se faire pardonner, il a mis son visage par terre et il a dit à Bilal, mets tes pieds sur mon visage. Et à Bilal, imaginez-vous un peu la modestie et comment ces gens-là voulaient à tout prix mettre en pratique les paroles d'Allah et du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, pour finir, et là on termine le hadith, on a dit donc premièrement, si tu goûtais la douceur de la foi, comme l'a dit le Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes Allah et son prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Deuxièmement, que tu aimes ton frère que pour Allah. Et troisièmement, qu'il lui répugne de retourner à la mécréance comme il lui répugnerait d'être jeté en enfer. Tu te dois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, de détester tout ce qui contredit la religion, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est transgression, tout ce qui est mécréance et polythéisme. Tu te dois détester le péché comme tu détestes l'enfer. Si tu veux goûter à la prière, mets en pratique ce hadith. Fais tout pour, un, aimer Allah et son prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout, et faire avancer leur parole avant tes passions, avant tes envies, avant toute chose. Deuxièmement, aime ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, déteste le péché. De cette manière, tu pourras goûter à la foi bi'idhnillah azza wa jal, et tu seras heureux. Tu seras heureux et tu pourras enfin dire alhamdulillah, j'ai réussi à trouver le bonheur dans ce bas monde. Je ne fais pas plus long bi'idhnillah. نترك المجال للشيخ للدعاء وبارك الله فيه وجزاه الله خير وهذا أعلم والله أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا انكر لنا ولا تنكر علينا اهدنا ويسر الهدى إلينا اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك موافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم احشرنا في جنته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حبه شربة لا أظمأ بعدها أبدا يا رب من كان معنا في هذا المسجد مسجد الإيمان من كان معنا الآن قد مل هذه الحياة قد سئم الذنوب والمعاصي قد جف قلبه من واحة الإيمان نسألك الليلة يا أرحم الراحمين ألا يعود إلى بيته إلا وقد أعدت إلى قلبه حلاوة الإيمان إلا وقد ملأت قلبه بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا وقد بغضت إليه الدنيا وآثامها ولذاتها إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خير يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنة الشيخ وغدا بإذن الرحمن كما تعرفون سيبدأ المؤتمر في البارك ديز اكسبوزيسيون